عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله، وقد مر بنا الكلام حول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال جابر أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية البخاري أن جابر رضي الله عنه قال أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل أي فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة أي وقت القيلولة وقت النوم، قال في واد كثير العضاه أي كثير الأشجار، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه أي تحت الأشجار يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة تحت شجرة فعلق بها سيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع أصحابه من ذات الرقاع، المكان الذي كانت به غزوة ذات الرقاع، كنا قال إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، هكذا الرواية. النبي عليه الصلاة والسلام أدركته القائلة أراد أن ينام فعلق السيف بالشجر، علق السيف بالشجر. جاء رجل من المشركين يتابع الخبر يريد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل من المشركين اسمه غورث، اسمه غورث، رجل من المشركين. فاخترط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيفه، اخترط سيفه أي أخذه، سله من غمده، سله من غمده. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يواجه هذا الرجل، السيف مع الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة مستلقي، والرجل الآن يهدد النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال أتخافني؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، أي لا أخافك، يعني في هذا الحال ولا تخافني. النبي عليه الصلاة والسلام ما تنازل، قال خلاص كن خير من فعل، كن لا تخافني. قال لا. من يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه بالله. وعندما يصل الإنسان لهذه المرحلة يصل لمرحلة التفويض، أنه لا أحد يستطيع أن ينجيه إلا الله. مرحلة التفويض أعلى من مرحلة التوكل، مرحلة التفويض أعلى من مرحلة التوكل. مرحلة التفويض تكون عند فقدان الأسباب كلها، ما في أي سبب من الأسباب. فعند ذلك قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فأنت عند ذلك لما تقفل الأسباب بأكملها ما يبقى أيسر من الأسباب، فعند ذلك تقول يا الله. فلما تقول يا الله لا تقول هو الأسباب موجودة، يعني واحد الآن مريض يصيب بمرض، الأطباء يقولوا في أمل وكذا، لكن هو يقول يا الله اشفيني وبروح للأطباء، لكن كلمة يا الله اشفيني ليست كما يقولها بعد ذلك. فإذا قال الأطباء هذا المرض ميؤوس منه وأنت تعد أيام يبقى من عمرك الأيام، هكذا يقولون، أنت بتعد أيام فهذا المرض ميؤوس منه، فلما يقول يا الله يا الله هذه زي يا الله قبل ذلك لا، هنا وصل الإنسان لمرحلة التفويض أنه فقد الأسباب، فقد الأسباب. يا الله ارزقني، نحن نقول الآن يا الله ارزقنا، لكن لما الإنسان يعدم الرزق فلا يجد سببا من الأسباب للرزق أصلا، ما عنده ولا سبب من أسباب الرزق، فكلمته يا الله ارزقني غير لما يقول الآن مع وجود الأسباب يا الله ارزقني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله يمنعني منك، لا يوجد أي سبب يمنع هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الإمام الطيبي قال الله يمنعني منك، ولم يقل الله فقط، قال الله، لا الله يمنعني منك. قال الإمام الطيبي كان يكفي في الجواب أن يقول الله، لكنه بسطه اعتمادا على الله تعالى، بسط الجواب اعتمادا على الله، فقال الله يمنعني منك اعتمادا بحفظه وتوكله عليه، ثم أيضا قال والله يعصمك من الناس. إذن هو قال الله يمنعني لأنه تذكر والله يعصمك من الناس، إذن لا مانع لك مني إلا الله، يمنعك الله. وفي رواية قاله ثلاث مرات، قاله ثلاث مرات، قال من يمنعك مني؟ السيف على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مستلق ومعده سلاح الآن، الرجل حمل سلاح النبي عليه الصلاة والسلام اختلط عليه سيف، من يمنعك مني؟ قال، فقال الله الله الله، ولم يعرج عليه ثقة بالله، يعني لم يعرج على الرجل ولم يرجو الرجل، لا ثقة بالله. فلما شاهد الرجل هذه القوة الخارقة قال فسقط السيف من يده، ما استطاع أن يتحرك هذا الرجل، سقط السيف من يده. من الذي أسقطه؟ الله الذي أسقط هذا السيف من يد الرجل، الله أسقط السيف من يد غورة الله، فسقط السيف من يده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ السيف، قال من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ لا ما عنده هذا الله، رجل ما عندوش أن يقول الله لأنه ما عنده ثقة بالله ولا تفويض. قال كن خير آخر، قل كن خير آخر. الرواية هنا التي معنا قال جابر فتهدده، خوفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الصحيح أنه كان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف، وليس أنهم تهددوه والسيف في يده فلذلك أسقط السيف، لا تهدده هذا، تهدده الصحابة بعدما سقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة هذا حال استيقظوا، فرأوا حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمسك السيف والرجل من المشركين عنده، قال فأغمد النبي صلى الله عليه وسلم السيف وعلقه. في رواية عند ابن إسحاق قال من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فدفع جبريل عليه السلام في صدره فوقع السيف من يده، أي من يد العرب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك أنت مني اليوم؟ قال لا أحد، فقال قم فاذهب لشأنك، فلما ولى قال أنت خير مني، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بذلك منك، ثم أسلم بعد. وفي لفظ أنه لما قال له أنت خير مني قال أنا أحق بذلك منك، وقال عليه الصلاة، فقال الرجل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام، ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام وقال لهم جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن هذا الرجل، والرجل رجع إلى قومه ليقول جئتكم من عند خير الناس. طبعا هذا العفو في موضعه، مقام دعوة إلى الله، مقام رحمة بالآخر. واحد يقول طيب هو أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقتله الآن. لا، النبي أراد إسلامه وإسلام قومه، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام كالشجرة التي ربما يضربها الناس بالحجارة فتعطيهم الثمار، فكانوا يؤذونه وكانوا يريدون قتله. من أراد قتله ماذا فعل به؟ هذا الرجل أراد قتله، ماذا فعل به؟ دعاه للإسلام، لأنه لو قتله لذهب هذا الرجل جهنم، مات كافرا، خالد مخلد في نار جهنم. لكن الآن لما دعاه للإسلام أسلم ورجع لقومه وقال جئتكم من عندي خير الناس. قال جابر فنودي بالصلاة، أي أذن وأقيم للصلاة، هذا عند مواجهة المشركين، عند خوف عدو أن يهجم عليه. قال الآن هذه الصفة لعلها الخامسة أو السادسة التي نذكرها في صفة الصلاة الخوف، هذه صفة من الصفة. قال فنودي بالصلاة، أي أذن وأقيم للصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، أي وسلموا معه، صلى بطائفة ركعتين وتأخروا، أي إلى جهة العدو، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأخرى ركعتين. قال جابر فكانت لرسول الله 4 ركعات وللقوم ركعتان. هذه صفة سهلة. انقسم الجيش قسمين، القسم الأول يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، والقسم الثاني يصلي معه كذلك ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا فصلى الصلاة 4 ركعات، ركعتين فرض وركعتين نفلا، فصلى عليه الصلاة والسلام إماما. أما بفرقة من فرق الجيش ركعتين ثم سلم وسلم، قال فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا إلى جهة العدو. إذا صلى بطائفة ركعتين، سلم بهم وسلموا، بالنسبة له هي الفرض. الآن قام، رجعت هذه الطائفة التي صلت ركعتين، رجعوا مكان إخوانهم يحرسون، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للطائفة الأخرى ركعتين. قال جابر فكانت لرسول الله 4 وللقوم ركعتان، لرسول الله 4 بتسليمتين فرضا ونفلا، يعني الفرض ركعتين والنافل ركعتين، لأنه سلم بعد الفرض، بعد ركعتين سلم، هذا الصحيح، سلم بعد الركعتين بالفرقة الأولى سلم، ثم رجعت الفرقة الأولى، جاء تقدم الفرقة الثانية فصلى بهم ركعتين، صلى بهم متنفلا وهم يصلون إيش؟ فرضا، صلى بهم متنفلا، لأنه صلى أصلا، هو افرض صلاة الظهر مثلا أو العصر، صلى ركعتين وهو مسافر، الآن صلى الركعتين الأخريين صلاهما نفلا وهم صلوا فرضا، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. ولذلك يستدل بهذا الحديث على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، يستدل بهذا الحديث على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. لو قيل ما هو الدليل أنه يجوز لمن يصلي الفرض أن يصلي خلف من يصلي النافلة؟ تذكر أحاديث كثيرة من هذا الحديث، يعني من الأدلة على جواز إمامة المتنفل واحد يصلي نافلة بمفترض، من الأدلة التي يذكرها العلماء اللي هي صلاة الخوف، من الأدلة في الباب صلاة الخوف. ما وجه الدليل؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات في الخوف، ركعتين بفرقة اللي هي الفرض، ثم سلم، ثم صلى ركعتين أيضا بفرقة أخرى، وهاتان الركعتان نافلة، فكان عليه الصلاة والسلام متنفلا وكانوا يصلون فريضة. ففي هذا جواز أن يكون المتنفل إماما بالمفترض، لا حرج لا حرج، هذا من الأدلة كذلك. يعني لو واحد يصلي مثلا سنة المغرب وجاء يقتدي خلفه من يصلي فرض المغرب، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز إمامة المتنفل بالمفترض، يجوز إمامة المفترض المتنفل بالمفترض، وكذلك العكس، كذلك العكس. ومرة هذا البحث مستوفى في شرح حديث قصة معاذ رضي الله عنه وأرضاه في باب القراءة في العشاء، وضحنا أنه يجوز أن يكون الذي يصلي النافلة إماما والذي يصلي الفرض مأموما، لا بأس بذلك. فهذا الحديث من الأدلة على الجواز، من الأدلة على الجواز. إذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات، طب واحد قال لماذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات ولا نقول هي الأربع ركعات فرض كلها فرض؟ لا، أربع ركعات ليست كلها فرض، ليست بأكملها هي الفرض، ركعتان فرض وركعتان نافلة. والدليل على ذلك أنهم كانوا مسافرين، والصلاة فرضت في السفر ركعتان، فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، أقرت صلاة السفر ركعتين وزيدت صلاة الحضر. لذلك البعض يسأل يقول صلاة الخوف في الحضر والسفر سواء، في الحضر والسفر سواء؟ لنفرض أن العدو يغزونا الآن، جاءنا العدو فغزانا واصطف المسلمون مقابل العدو الآن، وليس المسلمون مسافرين بل هم في الحضر، فهل يصلوا ركعتين؟ هل يصلوا ركعتين؟ الجواب لا. هذا الكلام الذي تكلمنا به في صفة صلاة الخوف، الصفات السابقة، يصلون صلاة الخوف ركعتين إذا كانوا مسافرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في ذات الرقاع كان مسافرا، وفي الغزوات الأخرى التي صلى فيها كذلك صلاة الخوف كان مسافرا، عسفان كان مسافرا، كان مسافرا. فلما كان مسافرا صلاة المسافر كم ركعة؟ ركعتين، الظهر يصليها ركعتين، العصر يصليها ركعتين. لكن لو كان في المدينة في الحضر كم يصلي الخوف؟ أربع ركعات. طب كيف يصلي الخوف أربع ركعات؟ الصفات السابقة اللي هي ركعة تتقدم فرقة تأخر فرقة، لا بأس، بدل ركعة بتكون ركعتين، مش يصلي مثلا على هذا، يصلي بفرقة ركعة مثلا تتأخر الفرقة ثم ترجع الفرقة، لا، يصلي ركعتين بدل ركعة، صلي ركعتين فترجع الفرقة إلى تتأخر ثم تدخل الفرقة التي بقيت على الحراسة فتصلي ركعتين أخرى، وهكذا بدل ركعة ركعتين، بدل ركعة في الحضر ركعتين. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد كان من هديه، وكان من هديه في صلاة الخوف أن أباح الله له قصر أركان الصلاة، في صلاة الخوف أباح الله له قصر أركان الصلاة وعدد الركعات إذا اجتمع الخوف والسفر. فصلاة الخوف في السفر يجتمع فيها القصر، يعني عدد الركعات بدل أربع ركعتين قصر عدد الركعات، ويجتمع فيها قصر أركان الصلاة. يعني في الخوف صلاة الخوف خفيفة أصلا، ما يأتي صلاة الخوف الإمام مثلا يقرأ سورة البقرة، فهي أصلا صلاة خفيفة، قصر أركان الصلاة، حتى أركان الصلاة تفعل سريعا بمقدار الواجب من الاطمئنان. فأباح له في السفر قصر أركان الصلاة وعدد الركعات إذا اجتمع الخوف والسفر، الخوف والسفر. قال: وقصر العدد إذا كان في سفر، في سفر فقط قصر العدد مش قصر الأركان، صلى الرباعية ركعتين، وقصر الأركان وحدها، هذا كلام ابن القيم، وقصر الأركان وحدها إذا كان الخوف ولا سفر معه. إذن الإقامة مع الخوف، فالقصر يكون في الأركان لا في الأعداد. لذلك لو العدو جاءنا في الحضر ولسنا مسافرين نصلي صلاة الخوف إيش؟ رباعية، نصلي صلاة الخوف رباعية ولا نصليها ثنائية. صلاة الخوف في الحضر أصلا جائزة، صلاة الخوف في الحضر جائزة كما قلنا، يصلي ركعتين ركعتين بدل ما يصلي ركعة ركعة يعني كل ما ذكر في الرواية ركعة يتأخر الصف الأول يتقدم الصف الثاني وهكذا، كل ما ذكر في الركعة لا أصير ركعتين، صلي بهؤلاء ركعتين وهؤلاء كذلك ركعتين. وبل الخوف أيها الإخوة عذر من أعذار الجمع بين الصلاتين، الخوف أصلا في الحضر عذر من أعذار الجمع بين الصلاتين. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالمدينة 87، صلى بالمدينة 87، 87، 7 يعني المغرب مع العشاء، و8 يعني الظهر مع العصر، صلى 87 يعني جمع، صلى 87. في رواية قال من غير خوف ولا سفر، وفي مسلم من غير خوف ولا مطر. فقال العلماء دل ذلك أن المعهود عندهم أن الخوف والسفر أو الخوف والمطر من أعذار الجمع. الذين استدلوا أن المطر من أعذار الجمع بين الصلاتين، المطر من أعذار الجمع بين الصلاتين، نجمع بين الصلاتين بعذر المطر كما سيأتي في الباب الذي نشرحه بعد هذا الباب، الذين استدلوا بهذا الحديث قالوا ذكروا أعذارا معهودة أنه يجمع بها، قالوا الأعذار المعهودة التي يجمع بها من غير خوف ولا سفر، فالخوف والسفر والخوف والمطر من أعذار الجمع لأنه شيء معهود. لماذا يذكره؟ لو قال من غير حاجة جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير حاجة، من غير بأس، من غير سبب، لا حدد، قال من غير خوف ولا سفر، فالخوف من أعذار الجمع. كيف الخوف من أعذار الجمع؟ أحيانا مثلا في بلاد العدو، في بلاد الأعداء مثلا، أحيانا عند اليهود بيفرضوا حظر للتجوال، بقول حظر للتجوال مثلا الساعة 5:30 مثلا، والآن المسلمون يصلوا المغرب ممنوع يخرجوا لصلاة العشاء لأنه حظر تجوال، وربما تكون أذية، خاف الواحد منهم على نفسه، فرضوا حظر تجوال، ماذا يفعلون؟ يجمعوا بين صلاة المغرب والعشاء، خوف الآن من الأعذار، هذا خوف. إذا فرضوا مثلا حظر للتجوال وحددوا أنه بساعة كذا حظر للتجوال، هذا بعد صلاة المغرب، إذا لما يصلوا المغرب بسبب الخوف بيجمعوا بين المغرب والعشاء في الحضر، نعم في الحضر، فالخوف من أعذار الجمع. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهذان عذران نموذجية، هذه أعذار نموذجية، خوف السفر والمطر أعذار نموذجية، ويلحق بها غيرها مما هو من جنسها، يعني مما يلحق المشقة، فيجوز الجمع بسبب المشقة إذا لم يكن خلقا ولا عادة، إذا لم يكن خلقا ولا عادة، مشقة شديدة، واحد تلحقه المشقة أو الحاجة يحتاج إلى شيء، فيجوز أن يجمع بين الصلاتين، يجوز أن يجمع بين الصلاتين. فالشاهد أن نقول أن صلاة الخوف في الحضر تصلى 4 ركعات، صلاة الخوف في الحضر تصلى 4 ركعات ولا تصلى ركعتين. سأل كثير من الإخوة، سألوا عن حكم صلاة المغرب، سألوا عن صلاة المغرب في صلاة الخوف، كيف تؤدى إذا كانت صلاة المغرب، كيف تؤدى صلاة المغرب إذا كانت صلاة الخوف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف كما عند ابن خزيمة، صلى صلاة المغرب وصلاها هي صلاة الخوف بأصحابه. كيف ذلك؟ كيف تصلى صلاة المغرب في السفر إذا كان الخوف أو في الحضر؟ قالوا عند ابن خزيمة صلى عليه الصلاة والسلام بقوم 3 ركعات ثم سلم، فصلى بقوم آخرين 3 ركعات، لأن المغرب يا أخواني لا تقصر، صحيح؟ سفرا أو حضرا لا تقصر صلاة المغرب، لا يوجد فيها قصر الأعداد في الركعات، فصلى بفرقة كما هنا في حديث جابر، صلى ركعتين بقوم وركعتين بقوم آخرين، فله 4 ركعات وللقوم ركعتان. كذلك في السفر، الرواية عند ابن خزيمة كان فيها كلام، قال فله 6 ركعات ولهم 3، له 6 ركعات ولهم 3، يعني فرقة تتقدم يصلي بهم 3 ركعات المغرب ثم يسلم. تتأخر هذه الفرقة تقف على الحراسة، تتقدم الفرقة الأخرى فيصلي بهم كذلك 3 ركعات ويسلم بهم. إذن هينا إن شاء الله مسألة المغرب مفهومة. المغرب يصلي 3 ركعات بقوم ثم 3 ركعات بقوم آخر، هكذا يفعل. وقلنا في الخوف الصلاة الجهرية إيش؟ جهرية. والسرية سرية، يعني صلاة المغرب جهرية فيجهر الإمام، صلاة الظهر سرية يسر الإمام، يسر الإمام. فصلاة الخوف، صلاة الخوف المغرب سفرا وحضرا يصلي بقوم 3 ركعات وبقوم بالقوم الآخرين 3 ركعات أخرى. وكذلك هنا اختلاف نية الإمام عن المأموم يجوز لا حرج، هذا من الفوائد. اختلاف نية الإمام عن المأموم لا تضر، اختلاف نية الإمام مع المأموم لا تضر إن شاء الله تعالى. فإذا كان هو فريضة نافلة لا تضر، هو يصلي 3 ركعات ثم 3 ركعات، 3 ركعات فرض ثم 3 ركعات نافلة، اختلاف نية الإمام والمأموم في هذه الحالة لا تضر إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف، ونأتي إلى أبواب الجمع بين الصلاتين إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا بعضهم أوصلها ل 16 صور، 16 أفرع عن هذه الصور فهي